السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي نسأل الله أن ينفع به، ألا وهو برنامج الحوزة. وما زلت أتحدث عن مصادر التلقي ما بين السنة والرافضة، لنعلم لماذا اختلفت الرافضة مع السنة، ولماذا يقول أهل السنة عن الرافضة بأنهم خرجوا عن الإسلام أو خرجوا عن مضمون الإسلام في معتقدهم، في أفكارهم، في منهجهم. فرأينا عبر حلقات ماضية كيف أن القوم لا يأخذون بكتاب الله سبحانه وتعالى، إما صراحة بعضهم يعترف بتحريف القرآن، وبعضهم يتأول القرآن على غير مراده ويزعم أن القرآن له ظهر وبطن، يدعون بعض الكتب بخلاف كتاب الله سبحانه وتعالى، يزعمون أنه لا تفسير للقرآن مطلقا إلا عن طريق الإمام الناطق، ويزعمون أن آل البيت قالوا ذلك. وتكلمنا عن مسألة القرآن، كما تحدثت أيضا عن السنة، ورأينا كيف أنهم يختلفون مع أهل السنة حتى في تعريف كلمة السنة، فلا ينسبون السنة للرسول عليه الصلاة والسلام فحسب، بل يدخلون جميع الأئمة ويقولون النقل عن المعصوم ويتأولون. وطبعا نحن لا نعتقد عصمة أحد إلا عصمة الرسول محمد صلوات الله وتسليمه عليه، إذ لا دليل على عصمة غيره في هذه الأمة كأفراد. تحدثنا عن بضاعتهم في علم الحديث، ورأينا أن كتبهم المعتمدة محرفة متناقضة، فيها ما فيها من الاضطرابات باعتراف مشايخهم، فضلا عن لو أننا أردنا أن نخضع هذه الكتب لقواعد أهل السنة مثلا في علم الحديث، لا رأينا أن هذه الكتب منسوفة تماما، غير ثابتة، لا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن آل البيت الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وكررت في حلقات ماضية وقلت على كثرة كتبكم وكثرة مروياتكم أزعم أنه لا يوجد عندكم في كتبكم أيها الشيعة حديث واحد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد العدل الضابط الإمامي كما تقولون في جميع طبقاته من مبدأ سنده إلى منتهى. وإن وجدتم حديثا واحدا بهذا الشكل يتنطبق عليه هذه الأوصاف عندكم فأخبرونا به في أي كتاب، ها هي كتبكم بين أيديكم. فحينما تكلمنا بمثل هذه الكلمات ونتكلم ملء أفواهنا لا من أجل أن نعير القوم ولا من أجل أن نفضح القوم، إنما من أجل أن نبين للمخدوعين وأن نبين لأحرار الشيعة ما هم عليه، فعليهم أن ينتبهوا. لا أقول لك اسمع لفلان أو اسمع لفلان، لا أقول لك اقرأ لفلان أو اقرأ لفلان، ارجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى، فما كان في كتاب الله تبارك وتعالى عليك أن تعتقد. الله عز وجل أنزل القرآن باللغة العربية، واللغة العربية معروفة، المعاجم اللغة موجودة، لكن للأسف كثير منكم يعتقد، وبعدما يعتقد يأتي بآية أو يأتي بحديث أو يأتي برواية ويجعل الرواية أو الآية يلوي يعني معناها ويقول هي تقول كذا وهي تقول كذا، مع أن الآيات صريحة وواضحة. الآية تقصر علم الغيب في الله تبارك وتعالى، وهم يعتقدون بأن الغيب يعلمه غير الله سبحانه وتعالى. خصائص الربوبية لرب العالمين، الإحياء والإماتة، وهم يعتقدون هذا في الأئمة، مع أن الله عز وجل أخبر أن هذا له وحده، وحينما كانت مع عيسى كانت بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم تكن مطلقة لعيسى عليه الصلاة والسلام أن يفعل ما شاء في الوقت الذي يشاء مع من يشاء. وبالرغم من ذلك الآيات واضحات، الآيات بينات، لكن معممي الشيعة يخدعونهم ويقولون لهم ليس هذا الظاهر هو المراد، إنما الباطن هو المراد. معنى الكلام عياذا بالله كأن الله أراد أن يعمي على عباده، وهذا غير صحيح. الله عز وجل يسر القرآن لنا، الله تبارك وتعالى بين لنا كتابه، فما في ظاهر آيات القرآن ينبغي علينا أن نلتزم به، وينبغي عليه أن نأخذ به.
ونرد قول من يعارضها أيا كان. ولذا نحن كأهل سنة عندنا لا يوجد آية تعارض آية، ولا يوجد حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعارض حديثا، ولا يوجد في السنة الصحيحة ما يعارض القرآن، ولا في القرآن ما يعارض السنة، بل الكل متكامل لأنه من مشكات واحدة، وللقرآن مقامه وللسنة مقامها. أما عند القوم فقد عرضت لكم بعض كلام مشايخهم بالصوت والصورة، ورأينا التناقضات ورأينا الاضطرابات، عرضنا من كتبهم بالجزء والصف، ورأينا التناقضات والاضطرابات. أيها القوم، أيها القوم، نحن لا نتكلم عن أمر دنياوي، أنا لا أحدثكم عن أمر سياسي، أنا لا أتكلم على 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 شيء من أمور الدنيا، إنما أكلمكم عن دين، وأعلم أن أنفاسي معدودة، وأن أنفاسكم معدودة، وأنني سألقى الله، وأنكم ستلقون الله سبحانه وتعالى. ارجعوا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، انظروا ماذا يريد الله، الله تبارك وتعالى، ماذا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام، أين الطريق الحقيقي الذي صار عليه الرسول، وصار عليه أتباعه، صار عليه آل البيت، وصار عليه الصحب الكرام. صدقوني بأن هؤلاء المعممين يضللونكم، هؤلاء لا يأتون إليكم بإسلام صحيح. وإن أردت فقط أن تعرف مدى ما هم عليه من الضلال، اقرأ في الكتب وانظر إلى التناقضات، تناقضات في منتهى الخطورة. نحن مثلا كأهل السنة ليس عندنا في أصول الاعتقاد تناقض، المسألة على الكل، أما في كتب الرافضة عجب، في أصول الاعتقاد تناقض بين هذا وهذا، هذا يأخذ به هذا. انظروا فقط بين الإمامية الأصولية وبين الإمامية الأخبارية، انظروا فقط للتناقضات بينهم، وهذه إمامية وهذه إمامية، وهؤلاء اثنى عشرية وهؤلاء اثنى عشرية، لم يختلفوا في فروع، لم يختلفوا في فروع بينهم، لم يختلفوا في أمور يثيرة بينهم، بل اختلفوا في معتقدات، في أصول، في أصول، هذا ينسف كلام هذا، وهذا ينسف كلام هذا. والله عز وجل قال لنا في القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اليوم حتى لا أطيل في مقدمتي، أحدثكم عن مرويات صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأيضا رضي الله عن صحابته. أكلمكم مرويات الصحابة، هل لها قيمة عند الرافضة؟ هل يقبلون مرويات الصحابة؟ يعني كيف سينقل الكلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الآن كيف ستنقلون الكلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الذي سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة، والذي نقل للأجيال بعد ذلك الصحابة، فلذلك كيف ستعرفون مواقف الرسول عليه الصلاة والسلام، أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نحن كأهل سنة عرفنا ما قاله وما فعله وما أقره صلى الله عليه وسلم، عرفنا ما كان في الغزوات، ما كان في السلم، وما كان في الحرب، ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويقوله في خارج البيت، وما كان يفعله بداخل البيت. حينما تكفرون أمهات المؤمنين وتطعنون في أمهات المؤمنين، كيف تعرفون ما الذي حدث معه وبين زوجته بالبيت؟ كيف تعرفون هذا؟ من الذي كان يراقب النبي مع أي زوجة من زوجاته؟ اعقلوا 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 الكلام. الله عز وجل يأمر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فامتثلن رضوان الله تعالى عليهن وذكرن ما يتلى في بيوتهن من كتاب الله تبارك وتعالى ومن حكمة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن كفرتموهم، إن طعنتم في أمهات المؤمنين، ولو طعنتم فيهم وكفرتموهم، كيف تنقلون عنهم؟ وكيف تعرفون ما الذي جرى بينهم، بين الواحدة منهن وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ونحن نحب علي رضي الله تعالى عنه، كان مطلع على خصوصيات الرسول مع زوجاته، مع خصوصيات الرسول مما يتعلق به أحكام تستفيد منها الأمة؟ فيا قوم نحن ننصحكم، نحن نقول لكم: مدوا أيديكم لنصل إلى بر السلام، لنصل إلى رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا البرنامج لم يؤسس على أنه برنامج سياسي، إنما هو برنامج ديني، برنامج عقدي. أحدثكم عن أصول المعتقد، أحدثكم عن الدين، مرويات صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بكل سهولة. أيها المشاهدون الكرام، بكل سهولة الرافضة ترفض مرويات الصحابة، ترفضها. وأما نحن فلا نقبل مرويات الصحابة، والصحابة عندنا عدول بنص كتاب الله تبارك وتعالى وبنص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فتعالوا بنا لنفتح في هذا اللقاء ملف مرويات الصحابة بين السنة والرافضة. ما الذي يقوله أهل السنة في مرويات الصحابة، وما الذي تقوله الرافضة في مرويات الصحابة؟ أما نحن كأهل السنة نقبل مرويات الصحابة، ونعرف أن الصحابي إذا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك في عدالته. من أين أتينا بالعدالة؟ أتينا بالعدالة لا لأننا نجامل الصحابة، إنما لأننا وجدنا من يعدلهم هو الله تبارك وتعالى في كتابه، هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجدنا في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يقول في غير آية، منها مثلا ما في سورة البقرة، يقول سبحانه وتعالى: فإن آمنوا أي اليهود والنصارى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بمثل ما آمنتم به، بمثل ما آمن به الصحابة. وإلا الآية كيف تفهمونها أيها الشيعة؟ الآية في سورة البقرة: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في موضعها، يقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا أقول ابن تيمية يمدح في الصحابة، ولا أقول ابن القيم يمدح في الصحابة، ولا أقول فلان يمدح في الصحابة، إنما أقول الذي خلقنا وخلق الصحابة الله جل جلاله هو الذي يقول سبحانه وتعالى، الذي يعلم كل شيء، الذي يعلم سرائر الأمور ويعلم ظواهر الأمور، الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. فهل رب العالمين يمدحهم في القرآن الكريم وهو يعلم أنهم سيرتدون كما تزعم الرافضة؟ اعقلوا يا قوم، كيف يمدحهم جل جلاله في كتابه وهو يعلم أنهم سيرتدون كما يقول الرافضة؟ لا والله، لا والله. وإنما ما وقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سأخبركم به ومن الذي فعل هذا. ولله الحمد والمنة، حفظ رب العالمين تبارك وتعالى السنة، لم يروي أحد من المنافقين حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم لم يروي، يعني عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، هل تجدون له رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل تجدون في الجامع الصحيح للبخاري أو الجامع الصحيح لمسلم أو سنن الترمذي أو ابن ماجه أو مسند الإمام أحمد أو موطأ مالك أو غير ذلك من كتب السنة، هل تجدون رواية واحدة لعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق يرويها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لم يروي منافق من المنافقين حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا لنفتح موضوع الصحابة ولننظر موضوع الصحابة الآيات: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا، يعني إن أعرضوا عن هذا الكلام وتولوا عن هذا الإيمان، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي في اختلاف، فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. الله سيكفيك يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء. حينما قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا، قال الله سبحانه وتعالى: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا أمنا، إلى الآيات، إلى أن قال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدوا. من الذي يمدحهم؟ حينما تقرؤون في سورة النساء قول رب الأرض والسماء وهو يقول: ومن يشاقق الرسول، يعني يخالف الرسول، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون هنا؟ إنهم الصحابة، إنهم الصحابة ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ألم تقرأوا في كتاب الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ لم يقل رضي الله عن فلان وفلان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة وكانوا قرابة 1600 رجل تقريبا. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. وللأسف ينزل الله تبارك وتعالى الآية ونقرأها في القرآن أن الله رضي عنهم ويخرج من يقول إنهم ارتدوا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أي فكر هذا؟ أي رواية هذه التي أتيت بها؟ تعالوا لنفتح الموضوع، من هو الصحابي عند أهل السنة ومن هو الصحابي عند الرافضة؟ الصحابي عند أهل السنة أغلب علمائنا، هناك بعض خلافات في التعريف الصحابي عندنا كأهل السنة، لكن أغلب العلماء أغلب المحدثين على أن الصحابي هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. الله أكبر، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. ذكر ذلك كثير من علمائنا، يعني ذكره ابن حجر رحمه الله سواء في نخبة الفكر وفي شرحه على النخبة في نزهة النظر، ذكره في فتح الباري، ذكره في الإصابة، وبينقل هذا مش تعريف ابن حجر، بينقله عن العلماء. من هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي مؤمنا صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان. من لقي النبي مؤمنا، لما نقول من لقي يدخل فيها الكبير والصغير، يدخل فيها الذكر والأنثى، يدخل فيها من طالت صحبته ومن قصرت صحبته. ولذلك قال الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة، قال الصحابي من لقي النبي شهرا أو أسبوعا أو ساعة مؤمنا ومات على الإسلام. وهذه من خصوصيات تعريف الصحبة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أنت لا تسمى للشخص صحابيا إلا إذا لزمته، لأن كلمة صاحبه في اللغة بمعنى عاشره، والصحبة بمعنى الملازمة بضم الصاد بمعنى الملازمة. لكن من خصوصيات نبينا صلى الله عليه وسلم وتعريف أصحابه أن أصحابه من لقيه مؤمنا ومات على الإيمان. يعني حج مع نبينا صلى الله عليه وسلم 124,000، هؤلاء التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام على الإيمان، هؤلاء صحابة رجالا نساء كبارا صغارا أصحاب. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما نقول من لقي لم نقل من رأى. ليه؟ لأن اللقية أعم من الرؤية، لأن الرؤية ممكن أحد يظن أنها الرؤية البصرية فيخرج من لقيه مؤمنا وهو أعمى، كعبد الله ابن أم مكتوم مثلا، مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي عاتب الله عز وجل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، كما في سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى إلى الآيات. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم يقول مرحبا بمن عاتبني ربي فيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة حينما اشتد الأذى على صحابته رضوان الله تعالى عليهم وأوذوا في سبيل الله، الذين يكفرونهم الآن، يكفرون بلال بن رباح، يكفرون بلال بن رباح من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وكمواجهة من الأذى ليثبت على الإسلام، ليثبت على الإسلام. يكفرون سمية، يكفرون، يجعلون الإسلام لعمار ويكفرون أباه الذي مات في سبيل الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي ظلم هذا؟ أي ظلم هذا؟ الذين دافعوا عن الإسلام وأوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا أراد أن يفعل شيئا، صلى الله عليه وعلى آله، أراد أن يفعل شيئا، فقال لو أسلم أحد صناديد الكفر من الكبار منهم، لو أسلم أحد سيحجب ويخفف هذا الأذى عن الصحابة. فانطلق صلى الله عليه وسلم إلى أحدهم، سواء أبي بن خلف ولا أمية بن خلف، وهو يكلمه ويعرض عليه الإسلام ويقول له قل لا إله الله، لا إله إلا الله تفلح، وهو يعرض عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرض عنه. وأتى عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يعلم أنه يكلم هذا الرجل، فيمسك بذراع النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له أي رسول الله علمني مما علمك الله. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وكأنه كره أن يأتي الآن عبد الله بن أم مكتوم، وظل يقبل على هذا الصنديد لعله يؤمن، لكنه أعرض عن رسول الله وما آمن. والتهى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلهى عن عبد الله بن أم مكتوم، فالله من فوق سبع سماوات قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر. آيات العبوس يكون في الوجه والتولي يكون في البدن. عبس وجه النبي عليه الصلاة والسلام وتولى، متى؟ أن جاءه الأعمى، لما جاءه الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. وإذا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك، يبقى إذن النبي لا يدري، وإذا قيل ما أدراك يبقى أدراه. فرق بين الفعل المضارع والفعل الماضي، هذا ليس بتفسيري، تفسير ترجمان القرآن، ترجمان القرآن وحبر الأمة. عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عن ابن عباس وعن أبيه، قال إذا قال الله في القرآن ما أدراك، يبقى أدرى النبي، يبقى معناها فعل ماضي أدراك. أما إذا قال وما يدريك، يدريك فعل مضارع، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لا يدريك. ولذلك أتى مع الساعة قال وما يدريك، لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة. لكن كلمة وما أدراك ما القارعة، علم النبي عليه الصلاة والسلام ما هي القارعة. وما أدراك ما الحاقة، علم النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الحاقة. فقال وما يدريك لعله يزكى، يزكي الله ويطهر قلبه، يزيده من الطهارة، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر، حينما تذكره بالله فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، وهو أمية بن خلف ولا أبي بن خلف، أما من استغنى يعني عن كلامك ويعرض عنه، أما من استغنى فأنت له تصدى يعني مقبل إليه، وأما من جاءك يسعى، أي هو عبد الله بن أم مكتوم جالك يسعى عايز علم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى يعني يخشى من الله عز وجل وحمله على مجيئه لك ليتعلم خوفه من الله وهو يخشى، فأنت عنه تلهى مشغول عنه كلا. وكلمة كلا معناها لا تفعل، لا تعد لمثل هذا، لأنها كلمة ردع يفسرها بعض المفسرين بحقا، ويفسرها البعض بأنها تنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها، إلى غير ذلك من أقوال أهل التفسير. لكني أريد أن أقول لما يقول أهل السنة إن الصحابي من لقي النبي غير من رأى، من لقي النبي مؤمنا ومات على الإيمان، بهذا يدخل الكبير والصغير والذكر والأنثى ومن طالت صحبته ومن حسنت صحبته، لكن لابد أن يلقاه مؤمنا وأن يموت على الإيمان. أما الرافضة بما يعرفون الصحابة، ما هو الصحابي عند الإمامية الاثني عشرية، ما هو الصحابي عندهم؟ هل تدرون ما هو الصحابي عندهم؟ يشترطون طول الملازمة وحسن الصحبة على كلامهم، طول الملازمة وحسن الصحبة، ويجعلون كلمة الصحابي مقتصرة في ثلاثة، لا لا لا، أربعة خمس ستة سبعة روايات، على حسب الروايات عندهم، أقل الروايات ثلاثة وأكثرها سبعة. يعني تعريف كلمة صحابي عند الإمامية الاثني عشرية يعينوها في أشخاص ويجعلون أقصاها سبعة. طب بقية الصحابة، بقية الصحابة عندهم مرتدون كفرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين هذا الكلام؟ ستجد هذا الكلام في كتاب معالم المدرستين لمرتضى العسكري في المجلد الأول صفحة 88، لكني أريد أن أأخذ ما قاله صالح الورداني المعروف شيعي. صالح الورداني كاتب مصري شيعي، مؤلفاته تقدح في أهل السنة، تكلم بكلام كثير عن عقائد الرافضة وعقائد السنة. اسمعوا وهو يتكلم في هذه الجزئية ماذا قال عن عقيدة الإمامية الاثني عشرية، يعرف الصحابي بيقول إيه. طبعا هذا الكلام قاله في كتاب له يسمى المناظرات، صالح الورداني كتاب المناظرات صفحة 131. اسمعوا ماذا يقول. قال إن تعريف الصحابي عندهم، عندهم يقصد عند الإمامية الاثني عشرية، عندهم يفرض الفرز والتمييز. يعني إيه تعريف الصحابي عندهم؟ يفرض الفرز والتمييز. يعني إيه الفرز ويعني إيه التمييز؟ يعني يفرزون ويميزون بينهم، يعني سيأخذون أشخاصا ويتركون أشخاصا. إن تعريف الصحابي عندهم يفرض الفرز والتمييز. فالصحابي هو من طالت صحبته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحسنت، إلى أن قال إن الشيعة وفق ما سبق ووفق المواقف والسلوكيات التي ارتبطت بالصحابة قبل وفاة الرسول وبعد وفاته قد أخرجوا الكثير من دائرة الصحبة، فأخرجوا الخلفاء الثلاثة ومن تحالف معهم ضد آل البيت. مع أن الخلفاء الثلاثة والصحابة لم يتحالفوا ضد آل البيت، يبقى دول أخرجوهم من الصحبة. يعني أبو بكر ليس صحابيا عند الإمامية الاثني عشرية، عمر ليس صحابيا، عثمان بن عفان ليس صحابيا، ليسوا صحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالجنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأخرجوا الخلفاء الثلاثة ومن تحالف معهم ضد آل البيت مثل أبي عبيدة وطلحة وسعد وخالد وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن العاص، لا لا لا، إلى أن قال على الأغلب من المهاجرين واعترفوا بكثير من الصحابة. هاي من الذي اعترفوا بهم؟ دعونا نأخذ فاصلا ثم أعود. من هم الصحابة عند الإمامية الاثني عشرية؟ لأنهم أشخاص معدودة. من هم؟ بعد الفاصل إن شاء الله.
الأحواز، صوت الانتصار للمظلومين.
أعيش في بيت جنة أسقيها بالحب وهنا، أعيش في بيت جنة أسقيها بالحب وهنا،
بالوده تحتضننا نفديها بالعمر كلنا.
أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنت أتحدث عن الصحابي عند السنة وعند الرافضة، فقلت عند السنة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، هذا التعريف عليه أكثر علمائنا وأغلب علمائنا، ورجحه كثير من المحققين من أهل السنة. وأما عند الرافضة فقد خصوا الصحابية بإفراد معينة، صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكنت أنقل كلاما عن صالح الورداني لما تكلم عن هذه المسألة في كتابه المناظرات في صفحة 131، فكان من ضمن ما قاله الورداني، قال: فأخرج الخلفاء الثلاثة، يعني الإمامية الاثنى عشرية، أخرج الخلفاء الثلاثة من الصحبة، ومن تحالف معهم ضد آل البيت، هذا زعم طبعا، مثل أبي عبيدة، أحول ولا قوة إلا بالله، أبو عبيدة أمين الأمة، أمين الأمة بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أبي عبيدة وطلحة، طلحة بن عبيد الله اللي النبي بشره بالجنة، وسعد يقصد سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، وخالد يقصد سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وعبد الرحمن بن عوف، وما أدراكم ما عبد الرحمن، مبشر بالجنة، وعمرو بن العاص، وما أدراك أيضا ما عمرو، حسنت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من ثقيف، ويعتبر أول من آمن من ثقيف المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وأبي هريرة الدوس المعروف راوية الإسلام، وغيرهم، وهم على الأغلب من المهاجرين، واعترفوا بكثير من الصحابة ممن أحسنوا الصحبة. كلمة كثير من الصحابة دي عجيبة قوي، لأنه هو سينقض كلامه الآن الورداني، اسمعوا ويقول إيه، لأنه ما اعترفوش بكثير ولا حاجة، أقل الرواة ثلاثة وأقصها سبعة، هم دول السبعة دي بقوا كثير من الصحابة سبعة. فقال: والتزموا بنهج الرسول، ومنهم عمار بن ياسر، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وحذيفة، وأبو خزيمة، أبو خزيمة اللي هو أبو خزيمة بن أوس شهد بدرا رضي الله تعالى عنهم جميعا، وخباب يقصد خباب بن الأرط، والمقداد يقصد المقداد بن الأسود، سبعة. طبعا هيأتي الروايات عليهم، وهؤلاء جميعا يروي عنهم، وهم موضع احترام الشيعة وتقديرهم، إلى أن قال: ويكفرون ويضللون من انحرف عن الصراط وأعرض عن الحق واتبع هواه وباع دينه بدنياه، منهم من الصحابة باع دينه بدنياه؟ مات أبو بكر الصديق، ما الذي كان عنده؟ مات عمر بن الخطاب، ما الذي كان عنده؟ مات عثمان الثري الغني الذي كم أنفق، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وزوجه النبي من ابنتيه. أخبروني كم كان. شيء عجيب، شيء عجيب، يتهمون الصحابة أنهم أعرضوا عن الحق، تحالفوا ضد آل البيت، باعوا الدنيا. أين هم من القرآن؟ أين هذه الروايات المكذوبة الباطلة التي شوهت صورة الصحابة في أذهانكم من القرآن؟ أين هي؟ يقول: لا، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، وكل هذه الأفعال هم منها براء، أو تفهم على صورة غير الحقيقية، على الصورة غير الحقيقية. لكن اسمعوا، إذن أخلص في التعريف بأن الإمامية الاثني عشرية جعلوا تعريف الصحابي مخصص بأفراد معينة من ثلاثة إلى سبعة على اختلاف كتبهم لو بحثت فيها. لكن يهمني الآن قبل أن أسرد لكم لماذا يفعلون هذا بروايات طبعا مكذوبة عن آل البيت غير ثابتة، وأنا سبق أن تكلمت عن علم الحديث عندهم، وقلت لكم أن بضاعتهم مزجالة، لهم في في فيها ناقة ولا جمل، لا يعرفون علماءهم، حتى علماء الحديث عندهم بضاعتهم ضعيفة جدا بخلاف المؤصلين من أهل السنة في هذا العلم، الذين يعلمون الرجال ويعلمون ألقابهم، تواريخهم، أنسابهم، كيف يصححون، كيف يضعفون، هذه وردت من رواية كذا، هذه رواية فلان، هذه كذا والله يا إخواني، من فهم هذا العلم، علم الحديث، قدر هؤلاء العلماء الذين يعني صفوا لنا الأحاديث وعلمونا، من مش مجاملة، إنما كل راوي
لابد أن تثبت عدالته، ولا بد أن يكون ضابطا ليقبلوا منه، ليقبلوا منه ليحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. مش عند الإمامية ممكن يحدثك عن واحد هو بيحكم بكفره وفساد معتقده ويفسقه وينقل عنه ويوثق حديثه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني مثلا عندنا بعض أهل البدع، يعني رواية الكافر عندنا ما تقبل، لكن رواية مثلا من به بدعة كإرجاء أو نحو ذلك، العلماء وضعوا لها ضوابط ألا تكون الرواية في بدعتي، وألا يكون داعية لبدعتي، وألا وألا، يعني ذكروا ضوابط ليحتاطوا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولابد أن يكون ثابت عنه أنه حافظ، ولابد أن يكون ثابت عنه مسألة العدالة، كلام طويل متقن عند علمائنا بخلاف هؤلاء. لكن أنا بتساءل لماذا هؤلاء فعلوا وقالوا هذا الكلام عن الصحابة؟ طبعا إذا أسقطوا صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام هتسقط المرويات التي ذكرها الصحابة، يبقى مش هيقبلوا المرويات، عن من الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل سلمان رضي الله تعالى عنه وعمار بن ياسر والمقداد وخباب وأبو خزيمة والمجموعة الذين ذكروهم نقلوا كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب؟ إن كان الأمر كذلك ائتونا بهذه الأحاديث، ائتونا، كيف عرفتم أحاديث الرسول؟ كيف عرفتم؟ أخبرونا، ائتونا بها، ائتونا بها بأسانيد صحيحة إليهم، إن كان القوم يعجزون أن يأتوا بحديث واحد صحيح من كتبهم. لكن على كل، يهمني الآن أن أرد على شبهة من شبهاتهم في هذا المقام، لأن بعضهم يقول قد ارتد الصحابة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم ارتدوا على هؤلاء الثلاثة، أين هذا الكلام؟ قالوا في البخاري ومسلم، حديث في البخاري ومسلم، أين هذا الحديث اللي في البخاري ومسلم اللي بيكفر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا الحديث، هذه شبهة من شبهاتهم ونرد عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا في حديث طويل بدايته بيحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وإن أناسا من أصحابي، لاحظوا الكلمة، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح، يقصد عيسى عليه الصلاة والسلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني أنا كنت شهيد عليهم، يعني كنت أشاهد ما يصنعون حينما كنت حيا، فحينما مت كنت أنت يا ربي أعلم بما صنعوا. فقال لك بس الرواية هي إن في ناس هيؤخذ بها من الصحابة ذات الشمال، والنبي يقول أصحابي أصحابي، يقال له ما إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. تقول لك الرواية في البخاري ومسلم، الرواية دي من الروايات التي حملوها على ردة الصحابة، وأنا بتساءل مع القوم سؤالا، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتد أقوام من العرب، ارتد أقوام من العرب، ماذا، من الذي حارب المرتدين؟ في كتب التاريخ أثبت بما لا يدع مجال للشك أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جهز الجيش من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وحارب المرتدين. لاحظوا من الذي يحارب المرتدين؟ فهل أبو بكر ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي حارب أهل الردة؟ فهل عمر ارتد وهل الصحابة ارتدوا وهم من حاربوا أهل الردة؟ إذن من هؤلاء؟ إن أردت أن تعرف من هؤلاء الذين ذكروا في الحديث اجمع روايات الحديث، ففي روايات الحديث بعض ألفاظ وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا. قال صلى الله عليه وسلم، لاحظوا في هذه الرواية اللي معايا، إن أناسا من أصحابي. طالما بيقول من يبقى تبعيض. طب انتوا ليه قلتوا ارتدوا كله الا ثلاثة؟ جبتوها منين؟ من اصحابي. ده في نفس الرواية اللي هم بيحتجوا بيها. واللي حارب المرتدون ابو بكر والصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك لفظ للحديث فاقول اصيحابي اصيحابي. عارفين يعني ايه اصيحابي بالتصغير؟ يعني أصيحابي معناها قلة عدد، يتكلم على قلة عدد. ولعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يتحدث عن المنافقين، مش كان في مجموعة من المنافقين والله أخبره بهذا؟ وكان المنافقين أصر لحذيفة رضي الله تعالى عنه بهم وعلمه، وكانوا في الرواية 18 منافقا. وأخبرتكم أن أهل النفاق لم يروا شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهناك من ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا من أطراف العرب، وحتى بعضهم اللي كان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام لفترة زي طليحة الأسدي ارتدوا بعدين عاد إلى الإسلام مرة أخرى وحسن إسلامه. لكن هل ينزل هذا الحديث على أبي بكر الذي حارب المرتدين وعلى جيش من الصحابة الذي حارب المرتدين؟ لا. أما ما معنى أصيحابي؟ أصيحابي قلة منهم ارتدوا. حملها العلماء على المنافقين الذين كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام أظهروا الكفر، فلما أظهروا الكفر بدأوا يقاتلون من قبل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعنى. وهم قلة كما في لفظ الحديث في بعض رواياته أصيحابي أصيحابي. وفي التاريخ أن أبا بكر قاتل من وجيش المسلمين قاتل من. ثم فوق هذا هناك رواية أخرى من روايات الحديث فيها إن أناسا من أمتي. كلمة من أمتي يبقى لم يحدد أنهم من الصحابة، من أمتي إنما من جملة الأمة أنهم سيرتدون. وممكن تكون كلمة أصحابي هنا ليس معناها إن من صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما يبقى معناها من ينسب إلى هذه الأمة لكنه ارتد على عقبه فيقال له هذا. نقول كل هذا الكلام لأن القرآن لا يعارض السنة، ولأن السنة لا تعارض القرآن، والسنة لا تعارض نفسها، لأن الآيات والأحاديث تمدح في الصحابة وفي إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ففي سورة بني النضير سورة الحشر مدح الله المهاجرين في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله عز وجل يحكم عليهم بهذا. دول من؟ هؤلاء المهاجرون الذين يحكم عليهم الإمامية الإثنى عشرية بأنهم ارتدوا وكفروا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعدها مباشرة يمدح في الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا الدار، تبوأوا المدينة، والإيمان يعني تبوأوا الإيمان، الله يشهد بإيمانهم. والله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون حاجة في صدورهم مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم حاجة يقدمونهم على أنفسهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم يمدح رب العالمين الذين يدعون لهؤلاء المهاجرين والأنصار. فلو كانوا مرتدين هل يأمرنا الله تبارك وتعالى أن ندعو لهم؟ فقال سبحانه وتعالى في نفس الصورة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آيات واضحات في مدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي تذكرونه إنما هو في فئة من المنافقين، وكان يقول أصيحابي أصيحابي أي قلة، وفي رواية إن أناسا من أمتي، فممكن يحمل على أنهم ليسوا من الصحابة، ولو كانوا من الصحابة فمن المعلوم أن الصحابة، أو كانوا على زمن الرسول فمن المعلوم أن النبي أن أبا بكر والصحابة قاتلوا المرتدين، وليس في المرتدين واحد ممن روى الحديث، ولا ممن شهروا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ممن أخذنا عنهم في الكتب، وهذا معلوم ومشاهد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مدح في الصحابة، وكان يقول أصحابي أصحابي، الله الله في أصحابي، كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لا يمكن أن يبلغ مد أحدهم ولا نصف المد، ولا نصف المد. إذن أحاديث تمدح، آيات تمدح، وهذه الرواية ذكرت لكم على ماذا تحمل، على ماذا تحمل. أما الروايات عندهم من كتبهم، وهي روايات طبعا غير ثابتة، ففيها عجب عجاب، اللي طبعا الوقت اقترب على الانتهاء، لكن سريعا اسمعوا ماذا يقولون عن الصحابة، ولذلك لا يقبلوا روايات الصحابة. فمثلا من ضمن ذلك ما ورد في الاختصاص للمفيد في صفحة 6، رووا عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر أنه قال ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 نفر، المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي، ثم إن الناس عرفوا ولحقوا بعد. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا جنابك الكريم، فسرت هذه الأحاديث في البخاري حول أنها وقعت في الردة، والردة وقعت وتقول أن الرسول لم يكن يعلم، والرسول هو الذي حارب صليحة، كنت تشير هذا الأمر أن الرسول هو من حارب صليحة وحارب بدايات الردة، كيف تقول لا يعلم
النبي عليه الصلاة والسلام؟
والأمر الثاني، ارتدت العرب تهودا في معركة اليمامة، نمات تقول صويحابي قليل عدد صويحابي، ما هذه الفتوى؟ من أين لك هذه الفتوى؟ صويحابي من أين لك هذه؟
طيب أنت
ارتدت العرب.
طيب أنا أسألك بس سؤالا
في معركة الحديقة.
طيب أسألك سؤالا فقط يا أخي، اسمعني بس أسألك سؤالا. أما بالنسبة لمسألة طليحة الأسدي، طليحة الأسدي هل النبي عليه الصلاة والسلام تمكن منه في حياته؟
لا في
أنا بسألك سؤالا رد علي
أبو بكر. طيب عندما قال أبو بكر في بدايته.
طيب يعني لم يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من طليحة الأسدي في حياته، أليس يعني كذلك؟
لا الخبر ماتي سمعت الحركة، سمعت الحركة والرسول توفى، ولكن الخبر جاء متى؟ الخبر جاء عندما تولى أبو بكر
طيب
الملك.
طيب من الذي حارب طليحة الأسدي؟
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام اللي حارب طليحة؟
نعم، وهذه من كتبكم.
طيب ائتنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي حارب طليحة الأزدي. أنا قلت لك هل تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من طليحة الأزدي في حياتي؟ قلت لا.
نعم، تسمح لي.
اسمعني يا أخي، أنا بسمعك.
نعم،
لم يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من طليحة الأزدي، من الذي واصل أن يتتبع طليحة الأزدي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
أليس هم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
طيب إذا كان الصحابة بتتبعه وتحاول أن تنفذ فيه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قول النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أرادوا قتله، أخبرني هل معنى ذلك أن مرتدي يلاحق مرتدا وأن كافرا يلاحق كافرا؟
أولا أنا أريد أصحح، ما وقعت فيه من خطأ. يقول في تاريخ الطبري الجزء الثالث صفحة 186 أنا لدي بحث دامة على الردة إن الردة تنقسم قسمين، ردة حاربها الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، والثورة حصلت على أبي بكر الذي كانت بمبارك بن نوير سلام الله عليه الذي قتل ظلما. فالردة تعامل معها الرسول الكريم بالرسائل واستطاع أن يحد منها، أما أبو بكر فقد وظف الردة حتى يسيطر على هذه القبائل التي رفضت أن تعطي الزكاة لمن لا تسكن لهم تسكن صلوات الصديق. مسألة أنك تقول طليحة طليحة الخبر يقول، هذا عندي كتاب، أنا قلت كتاب كامل
أنا استأذنك أنا تركتك تداخل وأسمعك واسمعني. الآن أنت بتتكلم على موضوع طليحة ولا موضوع الردة؟ أنت تكلمت عن موضوع الردة وقلت
اسمعني
بس عشان أسألك.
اسمعني
أنت قلت هناك
سؤال أخي
اتفضل.
نعم، الحديث الموجود في البخاري تحدث عن هذه الردة أم عن صحابة الرسول؟ جاوب
عن من؟
الحديث الذي يقول يشمر أصحاب شمالا ويمينا يتحدث عن أصحاب الرسول.
لم يقل شمالا ويمينا،
يقول رسول الله
اسمعني لم يقل
ولا سجن عندي الذي حارب رسول الله. يا أخي الكريم على من تدلس؟
طب اسمعني، لم يقل الحديث شمالا ويمينا، إنما الحديث موجود في البخاري ومسلم، وهناك روايات له في مسلم وألفاظ متعددة. هذا الحديث جاء فيه إن أناسا من أصحابي، وجاء فيه إن يؤتى برجال من أمتي، وجاء فيه إن أناسا من أمتي، وهذه الروايات في نفس الموضع اللي فيه كلمة إن أناسا من أصحابي، وفيه نفس الموضع أنه مرة قال أصحابي ومرة قال أصيحابي. سؤالي لك بكل بساطة، الآيات التي مدحت في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نجمع بينها وبين هذه الرواية؟ ثم مسألة الردة، انقطع الاتصال من عند الأخ نفسه، منه نفسه لعله يعاود، لكن أنا قلت لك بأن الذي قاتل المرتدين من؟ معروف أن الذي قاتل المرتدين أبو بكر الصديق، فقال لأنهم منعوا الزكاة. هناك فصيل منع الزكاة، وهناك فصيل ارتد عن الإسلام، وهذا مدون في كتب التاريخ. لم يكن كل الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من مانع الزكاة فقط، والعجيبة أنه بيقول من مانع الزكاة. طب معنى أن أبا بكر يقاتل مانع الزكاة؟ إن أبا بكر يريد أن تلتزم الناس بدين رسول الله، وأن تلتزم الناس بفرائض الله، ولذا قال الكلمة المشهورة: لو منعوني عناقا أو عقانا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لما؟ لأنه يريد أن يتحرى وأن يجعل الأمة تسير على نفس ما صارت عليه أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يقول بأن أبا بكر قاتل مانع الزكاة، طيب في كافر هيقاتل من أجل مانع الزكاة أو من أجل أن يلتزم الناس بالزكاة؟ هل هناك كفر ومرتدون سيقاتل الناس حتى يلتزموا بشريعة الله وبركن من أركان الإسلام؟ ثم إن الذين قاتلهم أبا بكر الصديق لم يكونوا فقط مانع الزكاة، إنما هناك قسم كان مانع الزكاة، وهناك قسم انسلخ عن دين الله تبارك وتعالى وارتد عن دين الله تبارك وتعالى. أما مسألة طليحة الأسدي حينما تبعه نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يدركه في حياته، ثم أدركه الصحابة، إلا أنه عاد إلى الإسلام وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وحسن إسلامه بعد ذلك، وقدم للإسلام ما قدم لأنه ادعى النبوة طليحة الأسدي، ثم بعد ذلك عاد عما كان عليه، وانتشر هذا الكلام بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وقبلوا هذا. فالرواية واضحة، وإلا أنا أسألك سؤالا: كيف تجمع بين هذه الرواية وبين ما في القرآن وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الوقت معي انتهى، لكن أعطيك رواية واحدة فقط من كتابك اجمع بينها وبين الحديث الذي عندنا في البخاري وهي مدح من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من كتبك، لا آتي برواياتنا نحن، إنما بروايتكم أنتم. فها هو في كتاب الآمال في صفحة 484 وفي كتاب الفوائد في صفحة 265 تروون يروي الصدوق في آماليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني، وطوبى لمن رأى من رآني، وطوبى لمن رأى من رأى من رآني. كأنه يمدح أجيالا ثلاثة، طوبى لمن رآني. وللأسف أنتم تقولون الردة لمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الرواية عندكم في الآمال للصدوق، وهناك روايات أخرى كثيرة، لكن الوقت معي انتهى. أخذ بس رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من كلامه سريعا في دقيقة واحدة. أقول: يقول علي بن أبي طالب، وهذا الكلام في نهج البلاغة في المجلد في الشرح بتاع نهج البلاغة، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة في المجلد الثاني في صفحة 397، ولو معاك أي طبعة من الطبعات هي الخطبة رقم 95 لعلي بن أبي طالب، بيقول في نهج البلاغة، ده هذا من كتبكم: قال: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا منكم يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما، ويراوحون بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب. شو بيصف الصحابة ماذا كانوا في النهار وماذا كانوا في الليل. ده مين؟ ده علي بن أبي طالب إلى آخر الخطبة، لكن انتهى معي الوقت. يثني علي بن أبي طالب في كتبكم ومرويات في كتبكم زي ما في ذم في مدح، أخبروني كيف تجمعون؟ اتقوا الله سبحانه وتعالى في أصحابه، ففي من نزل قول الله: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، في من نزل قول الله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، في من نزل قول الله: السابقون المهاجرون، في من نزل قول الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، في من نزل الله: للفقراء المهاجرين، في من نزل الله، فيما أنزل الله، والذين تبوأوا الدار والإيمان. هذا في الصحابة الذي تحكمون عليهم بالردة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يهدينا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.